الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2، للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مرحلة التحقيق الأولي. الدرس الثاني بعنوان سلطات الضابطة العدلية. يغطي هذا التسجيل نصف الدرس الثاني، أي الصفحات من 18 وحتى 35. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. سلطات الضابطة العدلية. نصت المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يأتي: موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. يتبين من هذه المادة أن المشرع لم يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الضابطة العدلية على سبيل الحصر. فالعبارات التي وردت في هذه المادة جاءت عامة، ولا يجوز الأخذ بهذه الألفاظ الظاهرة لأنها لا تتوافق مع الأصول المتبعة، والتي تقيم حداً بين الضابطة العدلية والتحقيق الابتدائي. فأعمال الضابطة العدلية محصورة في الإجراءات التي تسبق الملاحقة الجزائية، وهي الإجراءات التي تقوم بها من جمع للأدلة والاستقصاءات التي تساعد في إزالة الغموض المحيط بالجريمة وكشف الحقيقة، وتمكن النيابة العامة من اتخاذ القرار المناسب بشأن إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق. فالضابطة العدلية ليست هي التي تحيل المدعى عليهم إلى المحاكم، لأن ذلك من اختصاص قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق. لكن مهمة الضابطة العدلية في جمع الأدلة تختلف حسب كون الجريمة التي ارتكبت جريمة عادية أم جريمة مشهودة. فالمشرع عدد الواجبات الملقاة على عاتق الضابطة العدلية بصفة عامة، ثم وسع من نطاق تلك الواجبات عندما يكون من المصلحة اتخاذ بعض الإجراءات في الوقت المناسب من قبل الضابطة العدلية. وفي جميع الأحوال لا بد من أن نميز حالتين: أولاً، ألا يكون التحقيق قد بدأ في القضية، فهنا يقوم أعضاء الضابطة العدلية باستقصاء الجريمة وجمع أدلتها والبحث عن فاعليها، وهذا ما أطلقنا عليه اسم التحقيق الأولي. ثانياً، أن يكون التحقيق القضائي قد بدأ في القضية، وهنا تنحصر اختصاصات الضابطة العدلية في تنفيذ الأوامر أو الإنابات التي يتلقونها من القاضي المحقق. سلطات الضابطة العدلية في التحقيق الأولي. تمارس الضابطة العدلية سلطاتها عن طريق إحدى الطرق التالية: 1- إما بتدخل عفوي من قبل شخص ثالث يخبرها بوقوع جريمة، وهذا ما يعرف بالإخبار. 2- أو عندما تقدم شكوى من المجني عليه إلى أفراد الضابطة العدلية يعلمها بوقوع جريمة. 3- أو بعمل عفوي من عضو الضابطة العدلية عند مشاهدته لجريمة أو بعد وصول علمها إليه واستقصائه عنها. 4- أو بإنابة من سلطة قضائية أو النيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. ألف تلقي الإخبارات. الإخبار بمعناه الواسع هو نقل نبأ وقوع جريمة إلى سمع الضابطة أو القضاء، وبمعناه الدقيق أن يروي شخص لم يحل به ضرر الجريمة نبأها إلى الضابطة العدلية أو القضاء، أي إن الإخبار عموماً يصدر عن أي شخص سواء كان شاهداً على الجريمة أم عالماً بها، بمعنى أنه يكون من شخص رسمي أو شخص عادي لم تقع عليه الجريمة. والإخبار ليس له شكل معين، وإنما كل ما اشترطته المادة 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو: 1- أن يكون هذا الإخبار خطياً يحرره صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة، ويجوز أن يحرره النائب العام إذا طلب إليه ذلك، ويوقع كل صفحة من صفحاته النائب العام والمخبر أو وكيله. 2- إذا كان المخبر أو الوكيل أمياً فيستعاض عن توكيله ببصمة إصبعه، وإذا تمنع فيشار إلى ذلك. 3- ترفق الوكالة بورقة الإخبار، وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره. ب- تلقي الشكاوى. الشكوى هي إعلام خطي يقدمه المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، سواء تضرر منها أم لم يتضرر، إلى الضابطة العدلية يعلمها فيه بالاعتداء الذي تعرض له والواقع، إما على جسده أو ماله أو سمعته. والفرق بين الشكوى والإخبار هو أن الشكوى تصدر من الشاكي الذي وقعت عليه الجريمة، أما الإخبار فيصدر من الشخص الذي لم تقع عليه الجريمة وإنما شاهدها أو علم بها. ولا بد من أن تتوافر في الشكوى الشروط التالية: 1- أن يكشف الشاكي عن نفسه ولا يقبل منه أن يتستر تحت شكوى مغفلة. 2- أن يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه. 3- أن تكون الشكوى خطية وينظمها الشاكي بنفسه أو بواسطة وكيله بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب منه ذلك، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمطبقة على الإخبار. وفي جميع الأحوال فإن المشرع فيما يتعلق بالإخبار أو بالشكوى لم يحدد وقتا لتقديمها، إلا أنه من المستحسن أن يقدما حال وقوع الجرم على الشاكي أو بعد علم المخبر بالجريمة، حتى تستطيع الجهات المختصة أن تضبط بشكل سريع مرتكب الفعل الجرمي وتقوم بجمع الأدلة الصحيحة. وعلى عضو الضابطة العدلية عندما يقدم إليه الإخبار أو الشكوى أن يحيله بلا إبطاء إلى النيابة العامة. جيم: الاستقصاء عن الجرائم. الاستقصاء يعني البحث عن جريمة قد تكون وقعت، إما بناء على شكوى أو إخبار عادي، أو بناء على تكليف من النيابة العامة، أو بناء على معلومات وصلت إلى رجل الضابطة العدلية من أي مصدر كان. فأعمال الاستقصاء هدفها الكشف عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة، والبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها وبالمجني عليه فيها، كتحديد وقت ومكان وقوعها والوسائل التي استخدمت في ارتكابها. ولعضو الضابطة العدلية أن يستعين بكافة الوسائل والطرق المشروعة للكشف عن الجريمة شريطة عدم مخالفة القانون، فلا يجوز له التعرض للحرية الشخصية للأفراد أو لحرمة المساكن أو اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة مثل استراق السمع والتجسس من ثقوب الأبواب أو تسجيل الأحاديث عن طريق وضع آلات تسجيل الصوت خفية في مكان خاص أو تسجيل المخابرات الهاتفية والاطلاع على البرقيات والرسائل، لما في ذلك من خرق لحرمة الحياة الخاصة للمشتبه به. ولكن ليس ما يمنع من وضع آلات تسجيل أو استراق السمع في الأماكن العامة، فهذه تعد وسائل مشروعة لجمع المعلومات عن الجرائم، لأن ما يقال في الأماكن العامة لا يعد سرا يجب المحافظة عليه ولا ينطوي على اعتداء على الحياة الخاصة للناس. كما أن عمل رجل الضابطة العدلية يكون صحيحا إذا تظاهر بأنه مدمن مخدرات ويرغب في شراء كمية منها ليقبض على الفاعل، ولكن يصبح عمله باطلا إذا خلق جريمة من عدم، كأن يأتي رجل الضابطة إلى شخص ويصور له ربحا من جريمة يقترفها ويقنعه بها، وعندما يقع في الشرك يداهمه. فهنا يكون رجل الضابطة هو الذي خلق الجريمة بطريق الغش والخداع والتحريض على ارتكابها، فلولاه لما كان في نية مقترفها ارتكابها، فإجراء القبض يكون باطلا هنا لأنه وليد عمل غير مشروع. ويسأل عضو الضابطة العدلية عن التحريض أو التدخل في الجريمة حسب الأحوال، كما أنه ليس هناك ما يحول دون الاستعانة بالكلاب المدربة للمساعدة في اكتشاف الجرائم والمجرمين، ويكون ذلك على سبيل الاستدلال لأن هذه الحيوانات تعمل بغرائزها وحدها ولا يمكن الاطمئنان إلى نتيجة دلالتها. ولكن يكون عمل عضو الضابطة العدلية باطلاً إذا عمد إلى استخدام العقاقير المخدرة واستخدام جهاز الكذب واللجوء إلى التنويم المغناطيسي، لأن ما يصدر عن المشتبه فيهم تحت تأثير هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه يكون خليطاً من الذكريات والأحاسيس والرغبات المكبوتة، إضافة إلى أنه في مثل هذه الإجراءات اعتداء على أسرار الإنسان وحياته الخاصة. لذلك فكل اعتراف أو إقرار ناتج عن هذه الإجراءات يكون باطلاً وغير مشروع، فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية. دال جمع الأدلة. حتى يتمكن أعضاء الضابطة العدلية من القيام بواجبهم في مرحلة التحقيق الأولي، وهو التثبت من وقوع الجريمة والكشف عن الفاعلين، لا بد لهم من جمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة، ويكون ذلك عن طريق الذهاب إلى مكان الجريمة أو أي مكان آخر من أجل إجراء المعاينات اللازمة وضبط الأشياء التي تدل على اقتراف الجريمة، كالأسلحة والبصمات واتخاذ كل الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ولهم الاستماع إلى المشتبه بهم وأخذ أقوال الشهود والاستعانة بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم وطلب رأيهم شفهيا أو كتابيا، لكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين القانونية. كذلك فإنما لا يجوز لعضو الضابطة العدلية أن يفعله أثناء جمع الأدلة هو إصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو للشاهد، وإنما استدعاؤه بالطريق الإداري أو بأي طريق ممكن، فإذا تمنع عن الحضور فما عليه إلا أن يشير إلى ذلك في الضبط الذي نظمه، كما يمتنع على عضو الضابطة العدلية تفتيش الأماكن المسكونة أو الأشخاص، لأن تفتيشها من إجراءات التحقيق الابتدائي. ها تنظيم الضبوط. بعد أن يقوم عضو الضابطة العدلية بالاستقصاء عن الجريمة المرتكبة وجمع المعلومات حولها، لا بد له من أن ينظم ضبطا بكل الإجراءات التي قام بها وبكل ما رآه وما سمعه. فالضبط الذي يقوم بتنظيمه يثبت فيه جميع المعلومات التي حصل عليها وكل الإجراءات التي قام بها، ولكي يكون للضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية القوة الثبوتية التي خصها القانون بها، لا بد من أن يتوافر فيها شرطان. الشرط الأول يتعلق بمنظم الضبط، والشرط الثاني يتعلق بالضبط ذاته، خاصة أن هذه الإجراءات التي قام بها عضو الضابطة العدلية ستكون الأساس الذي تستند إليه النيابة العامة من أجل إقامة الدعوى العامة أو حفظ الأوراق. ألف الشروط التي يجب أن تتوافر في منظم الضبط. 1- أن يكون هذا الضبط قد نظم من أحد موظفي الضابطة العدلية وفي حدود اختصاصه من حيث المكان والنوع وأثناء قيامه بوظيفته. 2- أن يحلف عضو الضابطة العدلية اليمين القانونية قبل مباشرته لمهام عمله، ويتم ذلك مرة واحدة، وليس من الضروري حلفها مرة أخرى عند نقله من منطقة إلى أخرى. وتؤدى اليمين أمام المرجع المعين لسماعها قانونا، فالقضاة يقسمون اليمين أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى العاملين في منطقة اختصاصها. أما ضباط الشرطة فيؤدون اليمين أمام وزير الداخلية عند بدء تعيينهم وقبل استلامهم أعمالهم. 3. أن يكون مرتديا الملابس الرسمية عند ممارسته لأعمال وظيفته. أما إذا لم يكن له لباس خاص فهو ملزم بالتعريف عن نفسه بصورة جلية عن طريق إبراز البطاقة الخاصة التي يحملها. ب. الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط. 1. ألا يتضمن الضبط إلا الوقائع المادية فقط، أي كل ما جرى أو قيل بحضور عضو الضابطة العدلية وكل ما رآه وما سمعه، فلا يجوز له بيان رأيه الشخصي والقيام بتحليل الوقائع. 2. أن ينظم الضبط باللغة العربية وضمن المدة القانونية المحددة، فإذا لم يحدد القانون مدة فأن يتم تنظيم الضبط في أسرع وقت ممكن حفاظا على سلامة الإجراءات. 3. أن يكون موقعا ومؤرخا عليه من قبل من حرره، وتحفظ نسخة منه في سجل خاص حتى لا يكون عرضة لأي تبديل أو تغيير. 4. أن تراعى الحدود والأشكال المقررة لكيفية أداء بعض الإجراءات عند تحرير المحضر. سلطات الضابطة العدلية الاستثنائية. الأصل أن وظيفة الضابطة العدلية كما رأينا جمع المعلومات والاستقصاء للكشف عن الجريمة وفاعلها، ومع ذلك فقد أعطى المشرع لموظفي الضابطة العدلية وبصفة استثنائية اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية والماسة بالحرية في بعض الأحوال لما تفرضه ضرورة الموقف من اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من أجل جمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث، وهي حالة الجرم المشهود، حيث منح المشرع لرجال الضابطة العدلية الحق في مباشرة قدر كبير من إجراءات التحقيق الابتدائي، كما أجاز ندب بعض رجال الضابطة العدلية وإنابتهم من قبل سلطة التحقيق لمباشرة إجراء معين أو أكثر من إجراءاته. سلطات الضابطة العدلية في الجرم المشهود. نصت المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن 1. الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. 2. ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلوا الجرم، وذلك في 24 ساعة من وقوع الجريمة. يتبين من هذا النص المفهوم القانوني للجرم المشهود، فهو يعني التقارب الزمني بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت اكتشافها. فالجرم المشهود إذن حالة لا تدخل في تكوين الجريمة، وإنما هو حالة تتعلق باكتشافها فقط، لذلك لا بد من سرعة في اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال الجريمة المشهودة حتى لا يترتب على التراخي في اتخاذ هذه الإجراءات ضياع الحقيقة. فقيام حالة الجرم المشهود يؤدي إلى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية، ويخولهم استثناء القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي. فقد وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها أو الاستنتاج منها. فإذا لم تتوافر إحدى هذه الحالات التي نصت عليها المادة 28، فلا يكون الجرم مشهودا. وعلة هذا الحصر أن المشرع أراد توسيع سلطات الضابطة العدلية التي تمس الحريات الفردية، خوفا من أن تطمس معالم الجريمة أو تزول، إذا اتبعت الإجراءات العادية، إضافة إلى أن الخطأ أو التعسف في استعمال هذه السلطات يكاد يكون منعدما. لذلك لا بد من تقسيم هذا المطلب إلى 4 فروع. ألف: حالات الجرم المشهود. وفقا لما نصت عليه المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن هناك 4 حالات للجرم المشهود هي: أولا، مشاهدة الجرم حال ارتكابه، أي مشاهدة الجريمة حين ارتكابها، أي لحظة ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة، كمشاهدة الجاني وهو يطلق النار على المجني عليه أو يطعنه بالسكين، أو مشاهدة السارق وهو يمد يده إلى جيب المجني عليه ليسرقه، أي مشاهدة السلوك الجرمي أو النتيجة الجرمية أو الاثنين معا. والمشاهدة ليست فقط عن طريق البصر، وإنما بإدراك الجريمة لحظة وقوعها بأي حاسة من حواس الإنسان، فقد تكون عن طريق السمع أو الذوق أو اللمس أو الشم، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك فيه. فتكون بطريق السمع حين يسمع عضو الضابطة العدلية صوت إطلاق النار، وتكون بطريق الشم حين تفوح رائحة المخدر من فم الشخص الذي يتعاطاها، وتكون بالتذوق حين يتناول طعاما يجد فيه مادة مخدرة أو سامة، كما تكون باللمس، كما لو أحست زوجة كفيفة عن طريق اللمس أن من يحاول اغتصابها ليس زوجها. والقانون صريح في أن حالة الجرم المشهود تلازم الجرم نفسه لا المجرم، فقد تشاهد الجريمة دون أن يشاهد فاعلها، فهي ذات طبيعة عينية، كمشاهدة نور الكهرباء ينبعث من مصابيح كهربائية من منزل شخص غير متعاقد مع شركة الكهرباء، ورؤية أسلاك الكهرباء متصلة بأسلاك الشركة بطريقة غير مشروعة، فهذه جريمة مشهودة لسرقة التيار الكهربائي المملوك للشركة. ثانيا، مشاهدة الجريمة عقب الانتهاء من ارتكابها، أي إن عضو الضابطة العدلية لم يشاهد الجريمة لحظة ارتكابها، أي لم يشاهد الركن المادي للجريمة، وإنما شاهد آثارا ومعالم تدل على أن الجريمة قد وقعت منذ وقت قصير، كمشاهدة جثة المجني عليه وهي تنزف دما. ولم يحدد القانون الوقت الذي يمضي بين الجريمة ومشاهدتها، ويعود ذلك إلى تقدير قاضي الموضوع، ولكن يرى الفقه أن هذا الزمن يتحدد بالزمن الضروري لانتقال عضو الضابطة العدلية إلى مكان وقوع الجريمة، بحيث تكون آثار الجريمة أو معالمها ما زالت ناطقة، أي لا بد من أن تكتشف الجريمة فور ارتكابها وأن تترك آثارا تدل عليها بشكل واضح. ونحن مع الرأي الذي يقول إن عبارة الانتهاء تعني لحظات يسيرة، لأنها إذا طالت فإن الجرم قد يعد مشهودا طبقا للحالة 4 من حالات الجرم المشهود، ولكن ليس لهذه الحالة. ثالثا، القبض على فاعل الجريمة بناء على صراخ الناس. ويفترض هنا أن المجني عليه طارد الجاني أو تنبه إليه المارة من تلقاء ذاتهم، فلحقوا به وعلى صراخهم، وتلك قرينة على أنه لم يمضي على ارتكاب الفعل إلا فترة وجيزة، فيشترط ملاحقة المشتبه به، أي متابعته من الناس بالجري خلفه أو في مكان ارتكاب الجريمة، كما يشترط أيضا أن تقترن الملاحقة بالصراخ، أي بارتفاع الصوت، أي أن يصدر عن الناس أصوات مثل هذا هو الحرامي أو القاتل أمسكوا به. ولا يشترط لتوافر الصراخ الركض خلف المشتبه به، وإنما يكفي أن ينبهوا بصياحهم والإشارة إليه بما يفيد اتهامه. إذا ضبط عضو الضابطة العدلية هذا المشهد فإن الجرم يعد مشهوداً طالما أن المطاردة لم تنتهي، لأنه لا يكون هناك جرم مشهود إذا كان المجني عليه قد صادف الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة، فراح يطارده صائحا بأنه مجرم. كما ينبغي التفريق بين صراخ الناس وبين الإشاعة التي يتناقلها الناس فيما بينهم. فإذا أشيع أن شخصا معينا قد ارتكب جريمة، فهذه الإشاعة لا تكفي لتكون جريمة مشهودة. رابعا، مشاهدة أدلة الجريمة. يعد من حالات الجرم المشهود حسب ما جاء في المادة 28 الفقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، عندما يضبط مع المشتبه به أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنه فاعل الجرم، وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة. كما لو ضبط شخص عقب ارتكاب جريمة السرقة بفترة وجيزة ومعه الأشياء المسروقة أو السلاح الذي استعمل في السرقة، أو حتى إذا شهدت آثار دماء على ثياب شخص تدل على ارتكابه جريمة قتل، فهذه الآثار لا تقل أهمية عن الأسلحة والأوراق. يجب أن يتم ذلك خلال 24 ساعة على ارتكاب الجريمة. فالمشاهدة هنا لا تقع على العناصر المادية للجريمة مباشرة، وإنما على عناصر مادية أخرى يستدل منها على وقوع الجريمة وعلى مرتكبها. من خلال دراستنا لهذه الحالات الأربع، فإننا إذا دققنا فيها نصل إلى استنتاج بأن الحالة الأولى التي ذكرتها المادة 28 من حالات الجرم المشهود هي حالة الجرم الحقيقي، لأن عضو الضابطة العدلية يشاهد الجرم حال ارتكابه، بينما الحالات الثلاث الأخرى هي استنتاجية أو اعتبارية. فالفارق بين الجرم المشهود والجرم العادي هو من حيث ضبط الجريمة، أي مشاهدة الجرم في إحدى حالاته الأربع. فإذا لم يرى عضو الضابطة العدلية إحدى هذه الحالات، فلا يعد الجرم مشهودا ولا يستطيع القيام بأعمال التحقيق الابتدائي. ب. شروط الجرم المشهود. هناك شروط لا بد من أن تتوافر حتى يكون الجرم مشهودا وتتسع معه سلطات الضابطة العدلية، وهذه الشروط هي: أولا، مشاهدة الجرم. المشاهدة ضرورية ويجب أن تتم من الموظف ذاته، أي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية الذي قام بضبط الجريمة المظاهر الخارجية المادية المحسوسة، فلا يكفي أن يكون قد سمع عن الجريمة من شخص آخر شاهد الجرم. كما لا يعد الجرم مشهودا عندما يصل إلى علم عضو الضابطة العدلية نبأ وقوع جريمة حيازة سلاح غير مرخص عن طريق رواية رجل الشرطة بعد انفضاض المشاجرة التي قيل إن المتهم كان يطلق فيها الرصاص من مسدس يحمله. كذلك لا يعد من حالات الجرم المشهود إحراز مواد مخدرة إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤية رجل الشرطة ووضعها بسرعة في فمه، لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن ظاهرا حتى يستطيع رجل الشرطة رؤيته. أما إذا علم عضو الضابطة بوقوع جريمة قتل وانتقل فورا إلى مكان الحادث وشاهد الجثة فعلا وهي تسيل دما، فهنا يعد أنه شاهد المظاهر المادية الخارجية بشكل ملموس تنبئ بوقوع الجريمة منذ فترة قصيرة جدا. ثانيا، أن تكون المشاهدة مشروعة. لا يكفي أن يشاهد عضو الضابطة العدلية إحدى حالات الجرم المشهود بنفسه، وإنما لابد من أن تكون هذه المشاهدة مشروعة ومطابقة للقانون. فمثلا لا يعتد بمشاهدة عضو الضابطة العدلية لجريمة ترتكب داخل منزل عن طريق دخوله إلى هذا المنزل بوجه غير قانوني، أو عن طريق مخالفة الآداب والأخلاق العامة مثل النظر من ثقوب الأبواب أو استراق السمع أو اقتحام المنازل. كذلك إذا حرض عضو الضابطة العدلية شخصا على ارتكاب جريمة وعندما بدأ في تنفيذها كشف له عن شخصيته، فإن الجريمة المشهودة لا تتحقق في هذه الحالة، لأن إثباتها يكون قد تم بوسيلة غير مشروعة. لكن عمله يكون مشروعا إذا حدثت مشاهدة الجرم المشهود بطريقة الصدفة، أي إذا لم يقم عضو الضابطة العدلية بأي نشاط غير مشروع من جانبه يؤدي إلى القول إنه هو الذي دفع إلى وجود حالة الجرم المشهود. مثال: إذا كان دخول المحل العام كالمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المحلات المفتوحة للجمهور من مقتضيات وظيفته، فإذا شاهد بطريق الصدفة أثناء قيامه بواجبه جريمة قتل أو ضرب أو بيع مخدر وتوافرت فيها إحدى حالات الجرم المشهود، فإن اكتشافها يكون مشروعاً. وإذا كان من الجائز له دخول المحل العام، فإنه يجوز له من باب أولى النظر من ثقب الباب للاطلاع على ما يجري بداخله. فإذا شاهد جريمة ترتكب في داخله، تكون الجريمة مشهودة لأنها تحققت بوسيلة مشروعة. إن معيار توافر حالة الجرم المشهود المنتج لآثاره قانونية هو مشروعية أو عدم مشروعية نشاط عضو الضابطة العدلية. فتقوم حالة الجرم المشهود إذا كان النشاط مشروعاً، والعبرة هو لتصرف عضو الضابطة العدلية المشروع وليس لما يرد إلى ذهن المشتبه به. فإذا ثبت أن عضو الضابطة العدلية لم يكن يريد القبض على المشتبه به، وإنما خيل للمشتبه به ذلك عند رؤيته لعضو الضابطة العدلية فتخلى عما كان في حيازته، فإن حالة الجرم المشهود قائمة قانونا. كما إذا ألقى شخص بإرادته كيسا أو حقيبة كان يحملها بمجرد رؤيته لعضو الضابطة العدلية في الطريق العام ثم أسرع في سيره، فلما فتح عضو الضابطة الكيس أو الحقيبة عثر فيها على سلاح غير مرخص، فإن الجرم يتحقق في هذه الحالة بطريق مشروع وقانوني. جيم: الآثار المترتبة على الجرم المشهود. إن الحكمة من إباحة الالتجاء استثناء إلى بعض إجراءات التحقيق دون استئذان سلطة التحقيق المختصة أصلا بإجرائها هي أن الجريمة وقعت في حالة مشاهدة، مما يستدعي استنهاض همة المشرع في أن يسهل الإجراءات بحيث يمكن ملاحقة الجاني والأدلة ما زالت تشير إلى شخصه. لهذا كله خول المشرع من شاهد الجريمة حق مباشرة بعض إجراءات التحقيق على حسب الأحوال بطريقة عفوية لا يحتاج معها إلى استئذان صاحب السلطة أصلا في إجرائها. دال: إجراءات التحقيق الجائزة لموظفي الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود. تختلف الإجراءات التي يتخذها عضو الضابطة العدلية عند قيام الجرم المشهود حسب ما يكون الجرم جناية أو جنحة، لأن السلطات التي قررها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية تختلف في حالة الجناية المشهودة عنها في حالة الجنحة المشهودة. لذلك لا بد من تقسيم هذا الفرع إلى: أولاً، سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة. ثانياً، سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة. نهاية التسجيل. نصف الدرس الثاني.